أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجنة والإنس أجمعين. من الأمور التي تزيد في الحرص وتورث الحكمة، من الأمور التي تزيد في الحفظ وتورث الحكمة الصيام. لعل هذا الموضوع تطرقنا إليه في دروس سابقة، الصيام. فقد جاء في حديث المعراج: الصوم يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث اليقين، وميراث الصوم قلة الأكل وقلة الكلام. قلة الأكل وقلة الكلام. إذن من أراد اليقين فلا بد أن يحصل على المعرفة، ومن أراد المعرفة فلا بد أن يحصل على الحكمة، ومن أراد أن يحصل على الحكمة فلا بد له من الصوم، فلا بد له من الصوم. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل العلم في الجوع. حديث هذا الحديث. الإنسان عندما يشبع يأكل ويشبع، صار عنده تقمة بعد ما يستقبل المعلومة. بل كثرة الكلام صور في البله والحماقة. كل شيء لا تشتهي لا تأكل، فإنه يورث البله ويورث الحماقة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: نور الحكمة الجوع، والتباعد من الله الشبع. ثم بعدها يقول في هذا الحديث بعد كلام، يقول: لا تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم. ومن فوائد الجوع صفاء القلب ورقته، صفاء القلب ورقته، واتقاد الذهن وحدته، والالتذاذ بالمناجاة. لاحظ انه الدعاء لا يقبل عليه الإنسان وهو شبعان. الذي يشبع لا يقبل على المناجاة، مناجاة 15 وحتى على دعاء الخميس في ليلة الجمعة وبقية الأدعية، والالتذاذ بالمناجاة والطاعة. ولكن يجب على الإنسان الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا شبع ولا جوع، بل ثلث لأكله وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما زال الكلام في المعرفة، وبينا أن للمعرفة خمسة أقسام. القسم الأول هو الضمير، القسم الثاني هو العلم، القسم الثالث هو الاسم المبهم. والاسم المبهم يشمل اسم الإشارة والاسم الموصول. والقسم الرابع المحلى بالألف واللام. والقسم الخامس والأخير ما أضيف إلى هذه المعارف. فوقفنا عند عبارة الشارح بقوله: والمضاف في رتبة المضاف إليه. أقول لك: اشتريت كتابا. هنا كتاب نكرة لو معرفة، كتاب نكرة لو معرفة، نكرة كتاب، أي كتاب، لم أحدد الكتاب، هل هو كتاب النقل أم كتاب المنطق أم كتاب الفلسفة أو أي كتاب آخر. ولكن إذا أردت أن أجعل هذه النكرة معرفة، فماذا أفعل؟ يجب علي أن أضيف هذه النكرة إلى أحد المعارف، إما إلى الضمير، وإما إلى العلم، وإما إلى اسم الإشارة، وإما إلى الاسم الموصول، وإما إلى المعرف والمحلى بالألف واللام. فأقول لك: اشتريت كتابا أخلاقي. حضرت كتاب وهو النكرة إلى المعرفة وهو الاسم المحلى بالألف واللام. إذن كتاب هو المضاف، كتاب هو المضاف، والأخلاق مضاف إليه. كتاب اكتسب التعريف من الأخلاق، كتاب نكرة. فعندما قلت لك كتاب الأخلاقي، إذا صار كتاب الأخلاق معرفة، هو كان نكرة اكتسب التعريف بالإضافة إلى المعرفة. ولكن يأتي السؤال، هذا كتاب هل هو في رتبة الضمير في المعركة؟ تبين أنه الضمير أعرف المعرفة. هل هو في رتبة الضمير أم في رتبة العلم أم في رتبة اسم الإشارة الاسم المبهم بشقي أم برتبة المحلى بالألف واللام؟ هناك رأيان، هناك رأيان. رأي الشارع قال والمضاف في رتبة المضاف إليه، يعني اشتريت كتاب الأخلاقي سيكون كتاب في رتبة المحلى بالألف واللام. لاحظ الشارح ماذا قال؟ والمضاف في رتبة المضاف إليه. أقول كتاب نكرة، إذا أضفته إلى أي كتاب؟ هذا أو ذاك. ولكن عندما أقول لك كتاب الآن تعرف أصبح يدل على معين، أضفته إلى أي شيء؟ إلى الضمير. هنا يأتي السؤال، أيها الشارع، عندما أقول كتابي الضمير معرفة، هل أن كتاب اكتسب التعريف من الضمير وأصبح برتبة الضمير؟ يقول لا. صحيح أنا قلت لكم المضاف في رتبة المضاف إليه، لاحظ عبارة الشارع، والمضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير. يقول عندي استثناء، عندي استثناء، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، في رتبة العلم. إذن هنا رأيان لتوضيح هذا المعنى أكثر. نقول بعبارة أخرى، عندنا مضاف وعندنا مضاف إليه. دائما في الكلام المضاف يسبق المضاف إليه. اشتريت كتابا أخلاقي، كتاب مضاف والأخلاق مضاف إليه. إذن هناك أسبقية للمضاف على المضاف إليه. فهنا إذا سبقت النكرة اسم المعرف، النكرة، خلي بالك هذا المثال، اشتريت كتاب الأخلاق كتاب نكرة، ولكن عندما قلت لك الأخلاق صار معرفة، إذن المضاف نكرة والمضاف إليه معرفة، ولكنه بإضافته اكتسب التعريف. فإذا أردنا أن نجعلها، نجعل الكتاب معرفة، نقول اشتريت كتاب الأخلاقي. هنا يأتي السؤال، أو إذا أردنا أو كتابي أو كتاب جعفر، اشتريت كتاب جعفر أضفته إلى الاسم العلم، اشتريت كتاب هذا الرجل أضفته إلى اسم الإشارة فجعلته معرفة، اشتريت كتاب الذي زارنا أنت أضفته إلى الاسم الموصول فجعلته معرفة، اشتريت كتاب الأخلاقي أضفته إلى المحلى بالألف ولا. فهنا يأتي السؤال، هل يكون المضاف إلى المعرفة في منزلة المعرفة في الرتبة أو أنزل المضاف إلى المعرفة؟ أضفت الكتاب الذي هو نكرة إلى المعرفة التي هي الأخلاق في مثاله، هل يكون في رتبة المضاف إليه أو أنزل؟ الجواب عرفنا مما تقدم في الدرس السابق أن الضمير أعرف المعارف، وبينا أعرفية الضمير، ثم يأتي العلم، ثم الاسم المبهم، ثم الاسم المحلى بالألف واللام، ثم ما أضيف إلى أحد المعارف. هذه على هذا النحو والترتيب. فهنا عندنا رأيان، الرأي الأول يقول أنزل، أنزل يعني خالف الشارع، مو رأي الشارع، مو رأي الشارع، أو اترك هذا الرأي، خل أذكر لك رأي الشارع. الرأي الأول رأي الشارع ماذا يقول؟ يقول ما أضيف إلى شيء فهو بما ابتدته. ما أضيف إلى شيء، ماذا قال؟ والمضاف في رتبة المضاف إليه. المحلل الألف والنانسي في مثال اشتريت كتاب الأخلاق، يعني صار اشتريت كتاب الأخلاق وهنا كتاب تعرف، لكن رتبة تعريفه وين يكون؟ يقول نفس رتبة الأخلاق، نفس رتبة المعرف بالألف واللام، مو تنطي رتبة العلم، مو تنطي رتبة الضمير، مو تنطي رتبة لفظ الجلالة. واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا هو الرأي الأول، يعني ينزل عن مرتبة الضمير، إلا الضمير ينزل عن مرتبة الضمير، فكل ما تضيفه الضمير ليس برتبة الضمير بل ينزل. يعني إذا قلت لك كتابي رتبة تعريف الكتاب وين تكون؟ العلم. أحسن، الرتبة الثانية وليس برتبة الضمير. فالسليش شنو النقطة؟ يأتي في أبحاث أعلى. واضح هذا الرأي الأول، هذا رأي الشارع. الرأي الثاني قال أنزل، قال ينجبت هاي إنه تكون برتبك بنفس الرتبة. واضح المعنى إن شاء الله؟ لماذا؟ قال لأنه تعرف به. يعني أنا أقول لك اشتريت كتاب نشر، ثم أضفته إلى المعرف بالألف واللام، فقلت لك اشتريت كتاب الأخلاق، تجين تقول لي كتاب برتبة المحلى بالألف واللام، هذا المعنى غير صحيح عندنا. لماذا؟ يقول لأن معرفته كانت تابعة وليس أصلية، معرفة الكتاب أصبحت تابعة للمعرف بالألف واللام وليست أصلية. وهل أن التابع كالأصلي؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن على هذا يكون ما أضيف إلى المعرفة كالرتبة التي بعد المضاف إليه. يعني عندما قلت لك اشتريت كتاب الأخلاق يكون كتاب ليس برتبة الأخلاق، ليس برتبة المعرف بالألف واللام، وإنما برتبة ما أضيف إلى المعرفة، ينزل أدوان. واضح المعنى إن شاء الله؟ مثال آخر، كتاب الذي يدرس، اشتريت كتاب الذي يدرس، هنا اشتريت كتاب نكرة، الذي اسم موصول، اسم الموصول معرفة، إذا الكتاب اكتسب التعريف منين؟ من الذي. يأتي السؤال، هل يكون كتاب الذي هو نكرة معرفته نفس مع رتبة الاسم الموصول؟ على هذا الرأي، على رأي الشارح نعم على رأي الشارح نسلم لك نفس رتبة الاسم الموصول إلا الضمير. على هذا الرأي شو يقول؟ يقول لا، كتاب اكتسب التعريف من الاسم الموصول، الاسم الموصول معرفته أصلية وكتاب معرفته تابعة، فهل أن التابع كالأصلي في التعريف؟ إذا شدونا نقولون أنزل رتبة أحسنتم، فيكون تعريف كتاب برتبة معرفة كتاب برتبة المحلى بالألف واللام، يعني ننزل رتبة عن الاسم المبهم. أحسنتم، هو هذا يعني احنا ترتيبنا واضح إن شاء الله، الضمير، الاسم العلم، الاسم المبهم، المحلى بالألف واللام، ما أضيف إلى أحد هذه المعارف. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ قال إن شاء الله يأتي في أبحاث أخرى، يعني في مرحلة أعلى، يعني هذا الكلام صار ليس تام، الآن في كلام كثير سيأتي إن شاء الله قسم منه في مباحث القطر وقسم آخر في مباحث الألفية. قال والنكرة، إذن بعد أن تم الكلام في المعرفة توجه المصنف إلى بيان النكرة، يقول أنا بعد أن وضحت لك المعرفة إن شاء الله صارت عندك واضحة النكرة، ولذلك سأختصر الكلام إن شاء الله سيأتي بعد نهاية هذا الموضوع. قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. أقول لك كتاب شائع في جنسه، هل يختص بكتاب معين؟ أقول لك مسجد نكرة شائع في جنسي، أقول لك امرأة شائعة في جنسها تزوج امرأة، أي امرأة تحددت لك ما في تحديد، شائع في جنسها، ابحث عن امرأة تتصف بالتدين كما في الروايات وتزوجها، واحذر أن تتزوجها لجمالها أو لمالها، فإن الله سيوكلك إلى الجمال ويوكلك إلى المال. شلون اللوحة أو السقطة الجميلة عندما تشتريها لأول مرة فقط تنظر لها، ثاني يوم من تجي، ثالث يوم بعد تنسى أكو هنا لوحة أو تحفة موضوعة جميلة، حتى عندما تدخل إلى المكان وتخرج ويسأله يقول ما شفتها، بس لأول مرة اللذة الأولى، ثم بعدها ينتهي كل شيء. بينما من يتزوجها لدينها شربت يدها أو يربيها على الدين بعد الزواج. إذن قال كل وتقريبه، يعني تقريب معنى النكرة، تقريب تعريف النكرة، كل ما صلح الألف واللام عليه، صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل، رجل نكرة دخلت عليه التعريف فصارت معرفة، إذن هو أصله نكرة. والفرج بعبارة أخرى النكرة هو الاسم الشائع في جنسه القال من الألف واللام القابل لها. النكرة هو الاسم الشائع في جنسه الخالي من الألف واللام والقابل لها. قال وأقول الشارع النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البذل، على سبيل يعني لم يكن موضوعا لمسماه بعينه لشخصه، لم يقصد به شيء معين، وإنما هو لفرد من الأفراد. تقول امرأة سواء كان مفرد أو جمع بالمناسبة، تقول امرأة فهو شائع في جنسه ويصدق على كثيرين، وتقول نساء جمع ولكن أيضا شائع في جنسه، فلا أقصد هذه المجموعة أو هذه المجموعة أو هذه المجموعة. نحو رجل وامرأة، فإن الأول اللي هو رجل يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، والثاني امرأة يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. تقول بالغ، إذا هناك العرب تسمي البالغ رجل من الذكور وتسمي البالغة امرأة من النساء، أما تسميات هناك تسميات أخرى. قال وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها الألف واللام بعد وتؤثر فيها التعريف، نحو رجل فإنه يصح دخول الألف واللام عليه وتؤثر فيه التعريف فتقول الرجل، وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم، فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم، تكتسب التعريف بالألف واللام. إذن يأتي جواب السؤال الذي طرحناه في الدرس السابق، أنه لماذا تطرق المصنف إلى هذا الموضوع؟ المعرفة كان بعد موضوع النعت، نحن بينا أن النعت يتبع المنعوت، الوصف يتبع الموصوف في أمور كثيرة، ذكرنا في الإفراد والتثنية والجميع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والرفع والنصب والقصد إلى آخره، من ضمنها والتعريف والتنكير. إذا كان المنعوت نكرة فالنعت يكون نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة يكون النعت معرفة، فلذلك تطرق إلى هذا الأمر. أي أن النعت يتبع الملعوب في التعريف والتنكير. تكون نفهم شنو المعرفة وشنو النكرة. الآن إحنا فهمنا شنو المعرفة وشنو النكرة. فإذا قلت لك جاء الذي فهم الدرس أقول فاضل لو الفاضل ليش جبتها معرفة؟ لأن الملعون معرفة. ما هو الملعون؟ الذي اسم موصول. جاء الذي فهم الدرس الفاضل. واضح المعنى إن شاء الله. إلى هنا تم الكلام في المعرفة والنكرة. طبعا
لما
قال التعريف لم يتبقى عليه علم التعريف وتؤثر فيه التعريف، يعني أصل أسرع تعريف موضوع الآن إن شاء الله سيأتي التعريف. أكو شواذ، أكو شواذ في اللغة العربية إن شاء الله يتطرق إليها في الباحث القادم. فإن الآن قد تدخل على الفعل المضارع ولكن يكون لها معنى آخر، هذا سيأتي إن شاء الله. ولكن المقصود من أل هي أل المعرفة في هذا الموضوع. الكلام فعلا في العطف. قال حروف العطف، قال باب العطف، وحروف العطف عشرة. هنا التفات تأمل، لم يتطرق المصنف إلى عطف البيان في المثل. العطف سيقسمه ماتن إلى قسمين، عطف البيان وعطف المثل. لذلك نرى أن المصنف شرع في عطف النسق ولم يذكر عطف البيان. فهنا لماذا؟ هذا سؤال موصول لكم. قال باب العطف وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن. لا ولكن خطأ رقم. ولكن وحتى في بعض المواضع. وحتى في بعض، لماذا؟ لأن حتى قد تأتي ناصبة وقد تأتي جارة وقد تأتي عاطفة. أكلت السمكة حتى رأسها، لو حتى رأسها. إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها معناها الرأس أكلت لو ما أكلت. نعم. مو حزورة، مقين علا نحوية. أقول لك أكلت السمكة حتى رأسها، ما قلت لك رأسها. أريدك تفهم عندما أقول لك هذا الكلام، الرأس مأكولة غير مأكولة. أكلت السمكة حتى رأسها.
كيف الرأس
مأكول؟ حتى رأسها. سيأتي إن شاء الله عندما ننتهي من هذا الموضوع سيتوضح هذا الأمر. قال وأقول بالكسر يعني مأكول. ذهبت من الكوفة إلى النجف. تعديت النجف لو وصلت شئت بيانه. إذا اعتبرنا حتى حرف جر فهل أن الرأس مأكول أو غير مأكول؟ أما إذا اعتبرناها حتى حرف عطف فعندما أقول لك رأسها معطوفة على اليمن سيأتي بيانه. قال وأقول للعطف معنيان، أحدهما لغوي والآخر الصلاحي، أما معناه لغة فهو الميل. تقول عطف فلان على فلان، يعني تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. أو تقول الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. عطفت أي رجعت إلى الشيء بعد الانصراف عنه. قال وأما العطف في الاصطلاح فهو قسمان، الأول عطف البيان والثاني عطف النساء. هذا تعريف كنت خطب عطف البيان. فأما عطف البيان فهو التابع الجامد خرج المشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. بينا في درس سابق أن المعرفة تطلب التوضيح والنكرة تطلب التخصيص. ماذا قال؟ انتبه، قال هو التابع بعبارة أخرى توضيح اسم باسم آخر، توضيح اسم باسم آخر مع كون الأول دال على معنى دلالة تامة. يعني أنا ليش أجيب عطف البيان؟ أريد أوضح اسم باسم آخر. زين هذا الاسم اللي أريد أوضحه دال على معناه؟ جواب نعم دال على معناه، ولكن يحتمل يرد احتمال أنه ينفرد السامع إلى معناه، فأجيب عطف البيان أوضح لك هذا المعنى أكثر بمثال. العطف ينقسم إلى قسمين، عطف البيان وعطف النسق. عطف النسق خليه على جواب. الكلام فعلا أين؟ في عطف البيان. يأتي السؤال، لماذا العرب تستخدم عطف البيان؟ راح أعطيك مثال، وعلى ضوء هذا المثال راح نفهم معنى عطف البيان. أقول لك قال أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه الإمام السادس، قال فعل أبو فاعل جعفر الصادق. هنا جعفر على الإنسان أن أقول لك جاء قال أبو عبد الله ولكن قلت لك جعفر قال أبو عبد الله جعفر. هنا جعفر عطف بيان تابع جامد ليس مشتق، يوضح في المعارف ويخصص في النكرات. أنا جئت به لكي أوضح لك من هو أبو عبد الله لكي لا يرد في ذهنك احتمال معنى آخر. واضح المعنى إن شاء الله. فقلت لك قال أبو عبد الله جعفر، هنا تبادر إلى ذهنك من هو؟ جعفر ابن محمد. واضح المعنى إن شاء الله سلام الله عليه. لماذا جئت أيضا؟ لأن أبو عبد الله مشتق لفظي، فكثير من الناس يكنى بهذه السمية. عندما قلت لك قال أبو عبد الله لا أريدك أن تنصرف ذهنك إلى معنى آخر، فقلت لك جعفر. إذن جعفر ماذا يكون هنا؟ عطف بيان. واضح هذا المعنى إن شاء الله. تابع في إعرابي لأي شيء تابع لأبو، ولذلك جعفر مرفوع، قال أبو مرفوع بالواو، وجعفر مرفوع أيضا لأنه تابع في إعرابي للإسم الذي قبله، للإسم الذي وضحه. هذا أبو عبد الله والمضاف إلى أبو الجلال مضاف إليه. أبو اسم الأسماء الستة مرفوع بالواو ومضاف وعبد مضاف وهو مضاف إلى أبو الجلال مضاف.
يعني شو
الكثرة؟ الصادق قال أبو عبد الله جعفر الصادق. هنا ماذا سيكون؟ إذا تجي الاحتمالات، إذا أردت أنه نعت قد تقول أنه نعت وصف يعني معطف بيان وصف وصفة المرفوع مرفوع أيضا تابع، وقد يتبادر إلى ذهنك أنه الصادق عطف بيان ثاني ليس لأنه اسم مختص للإمام أبو عبد الله جعفر، راح يصير عطف بيان ثاني. وقد يأتي معنى آخر من أنه بدل كما سنبين إن شاء الله في موضوع البدل، فيحتمل أن يكون صفر، ويحتمل أن يكون عطف بيان ثاني، ويحتمل أن يكون بدل. هسه احنا كلامنا ليس في كلمة الصارة، كلامنا أين؟ في جعفر. قال أبو عبد الله جعفر. إذا الآن جبت لك عطف بيان تابع لما قبله لكي توضح لك أن المراد هو الإمام السادس، ولكي لا يتبادر أو يحتمل أنه ذهنك ينصرف إلى معنى آخر. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ أو أقول لك يقول أبو جعفر الباقر، أبو جعفر الباقر، فجئت لك للباقر، لأن أبو جعفر مشترك لفظه يحتمل أن ينصرف إلى معنى آخر، فقلت لك الباقر، فالباقر هنا سيكون عطف بيان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان المعطوف عليه نكرة، يعني لماذا آتي لك بعطف بيان إذا كان المعطوف عليه نكرة، وكان المعطوف مخصصا ومبينا للمقصود، أقول لك بالمثال يتوضح، هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد، فهنا خاتم نكرة، والنكرة تطلب التخصيص، فأنت يتباتر إلى ذهنك أنه خاتم فضة، ويتباتر إلى ذهنك أنه خاتم ذهب، فقلت لك هذا خاتم حديد، لكن حديد بالضم لو بالفتح لو بالكسر، هذا خاتم حديد بيت. نحن نتكلم في عطف البيان، وعطف البيان تابع لما قبله في الإعراب، وما قبله في الإعراب هذا مبتدأ، وخاتم خبر مرفوع، إذن حديث يجب أن يكون مرفوع. لا كلمة قبلها، هذا كلمة مستقلة قبل الحديث، قبل خاتم. يأتي الكلام هنا بالحرف. مرة أقول لك هذا خاتم حديد، هنا تعرف حديد عطف بيان، لأن خاتم نكرة، والنكرة تطلب التخصيص. ومرة أقول لك هذا خاتم حديد، صارت هذا، راح يصير خاتم خبر وهو مضاف، وحديد مضاف إليه مجرور، مجرور مو مرفوض على جره الكلمة. ومرة أقول لك هذا خاتم حديدا، حديدا شلون تعرف ذلك الحديد؟ ولا تعرفه تمييز، اسم يوضح من ذهب إلى الزواج. راح يجينا إن شاء الله الفرق بين الحال والتمييز. الحال اسم يفسر لمن ذهب من الهيئات، بينما التمييز اسم مفسر لمن ذهب من الذوات. حتى هذا مو كلام، يأتي إن شاء الله. إذن توضح معنى عطف البيان، نحاول تطبيق هذه العبارة. قال فأما عطف البيان فهو التابع، إذن تابع الجامد، إذن ليس بمشتق. التفت لهذه القيود لأنها مقيود مهمة جدا حتى تعرف تابع جامد وليس مشتق، موضح لمتبوعه في المعارف، يعني المعرفة تطلب التوضيح. وإلا عندما قلت لك قال أبو عبد الله، أبو عبد الله معرفة، أبو عبد الله معرفة، ولكن أنت وتدل على معين لكن طلبت التوضيح، فقلت لك أبو عبد الله جعفر الصادق.
ممكن
نقول نكرة أبو عبد الله معرفة، ما بالشيء ما خارج. لا، احنا بينا أنه هناك فرق بين الاسم العلم والنكرة. الاسم العلم زيد، زيد بوضوع شخص معين، فهناك ضيق في الدائرة، ولكن من هو زيد لا أعرفه. أما إذا قلت لك رجل هذا المثال اللي راح يذكر الشارح يقرب هذا المعنى. قالت مثال عطف البيان في المعارف، جاءني محمد، محمد هنا اسم علم يدل على معين، ولكن أي محمد؟ قال عندي ابن عمي محمد، وعندي أخوي محمد، وعندي صديقي محمد، وعندي جاري محمد، فقلت لك جاءني محمد أبوك، طلع أبوي. إذن أبوك عطف بيان، بين يعني بين المراد وعينه بعد الانصراف عنه، لعله ذهني انصرف إلى شخص آخر ولكن عندما قال أبوك هنا فأبوك عطف بيان على محمد وتابع له في إعرابه. محمد مرفوع. شلون تعرف جائل؟ جاء فعل الماضي والياء والبه. شنو معنى من اللقاية؟ تقل فعل من الكسر. يعني شلون تقل من الكسر؟ ليش هو شنو من الذي أراد أن يكسره؟ الياء. إذا الياء في محل الياء شنو حكمها هنا على الإعراب؟ هل لفظ مفعول به محمد فاعل. ابوك شلون تعرف عطف بيان؟ ايوه هو مضاف الكافر. فابوك عطف بيان على محمد وكلاهما معرفه. محمد معرفه وابوك معرفه. والثاني في المثال موضح للاول، يعني ابوك موضح لمحمد. ومثاله هذا مثال المعرفة. ومثاله في النكرات قوله تعالى من ماء صديد، فصديد عطف بيان على ماء وكلاهما نكرة، ولكن الصديد خصص الماء. والثاني في المثال من ماء صديد مخصص للأول. إذن المعرفة تطلب التعريف والنكرة أطلب التخصيص. ثانيا وأما عطف النسق، إلى هنا تم عطف البيان. عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. إذن أكو أحد الحروف عشرة تتوسط بين التابع والمتبوع يبين لنا عطف النسق. قالوا هذه الحروف هي أولا الواو. الواو تقتضي الاشتراك في العمل فقط. الواو تقتضي الاشتراك في العمل في الفعل فقط. قال وهي لمطلق الجمع. اولا فيعطف بها المتقارنان. نعم يعطف بها المتقارنان في الفعل، لأنه إذا قلنا المتقاربان فمعنى العطف. لا مشرط. لا مشرط لا يشترط أن يكون هناك تقارب. فامسحوا بأرجلكم وأيديكم إلى المرافق وقد يكون كلام كثير ثم بعدها يأتي العطف. فتعرف خلاف، مثل خلاف إنه خلاف نحو في مثل، لكنه احنا اعتقد انه الاقرب المتقارنان. المتقارنان في العمل او في الفعل فيعطف بها المتقارنان. نحو جاء محمد وعلي، اي اقترنا بالمجيء. اذا كان مجيئهما معا، هنا عندما اقول لك جاء محمد وعلي، من الذي جاء قبل من؟ هل جاء محمد قبل علي لا علي قبل محمد؟ يقول يصح لك أن تقول جاء محمد وعلي إذا كانا متقارنين في المجيء. ويعطف ثانيا ويعطف بها السابق على المتأخر. نحو جاء علي ومحمود. إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي، قلت لك جاء علي ومحمود، أنا قدمت علي في اللفظ في الكلام، ولكن في الواقع أن محمود سبق علي بالنجي، فيصح لك أيضا هذا الكلام. ثالثا ويعطف بها المتأخر على السابق. نحو جاء علي ومحمد، إذا كان مجيء محمد متأخر عن مجيء علي. إذن الواو تقتضي التشريف في العمل، الاشتراك في العمل فقط. نعم لماذا يقدم؟ قد يكون السابق من باب الاعتناء، يقدم من باب الاعتناء. فتقول مثلا جاء السيد وعبده، فلماذا قدمت السيد عن هنا؟ من باب الاعتناء. أعتني بالسيد أكثر من العبد، ولكن ليس من باب أن الواو حاكم على أن مجيء السيد قبل مجيء العبد، لعله جاء العبد ونظف له الطريق وهيئ له الأمور وبعدها جاء السيد. ولكن عندما أريد أن أتحدث قلت جاء السيد وعبده، واضح المعنى إن شاء الله. إذن من باب الاعتناء وليس من باب النحو، يعني أن الواو اقتضت هذا الأمر. ثانيا الفاء، وهي للترتيب والتعقيد. شنو معنى الترتيب؟ قال ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، بعد الأول. ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة رأسا إذا ورا، نحو قدم الفرسان فالمشاء، الفرسان ينشون وراه رأسا المشاء، قدم الفرسان فالمشاء. إذا كان مجيء الفرسان ولم يكن بين هجوم الفريقين مهلة، قدم زيد فعمر، قدم زيد فعمر، معناها أن قدوم عمر فور قدوم زيد. يقول تبارك وتعالى في سورة الحج آية 63، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة أو مخضرة؟ هنا التفت للآية، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ هنا أول ما نزل الماء أخضرت الأرض، ويرى بنا فترة. شلون تقولون الفاء تأتي بالترتيب والتعقيد؟ أقول لك مثال آخر، تزوج زيد فولد له، فولد له ولد، يعني شنو زيد تزوج هذه الليلة صبح الصبح عنده أولاد؟ شلون يقولون بالترتيب والتعقيد؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ فصحيح على ترتيب وتعقيد، نقول معنى ترتيب وتعقيب كل شيء بحسبه. نعم بالترتيب. فهنا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ليس معنى أن صباح الأرض مخضرة مع نزول الماء، لكنه لا يتأخر عن الوقت المعتاد. المعنى أنه لا يتأخر عن الوقت المعتاد. وعندما قلتم تزوج زيد فولد له ولد، ليس المعنى أنه في الليلة الأولى، بل بعد 9 أشهر، أي أنه ولد له ولد ولم يتأخر عن الوقت المعتاد. واضح هذا المعنى إن شاء الله. ثالثا ثم، وهي للترتيب مع التراخي، للترتيب مع التراخي مو التعقيد، التفت. معنى الترتيب تقديم الثاني بعد الأول، ومعنى التراخي أن بين الأول والثاني مهلة، نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام. فهناك توجد مهلة، موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وآله. قدم زيد ثم عمرو، أقول لك قدم زيد ثم عمرو، يجيل رئيس مسؤول القتل، عالم موظف. زيد وعمر اثنان موظفين، لكنه عمر جامل متأخر، فقال لي المسؤول إذا تأخر واحد أريد أقطع راتبه، فقال لي هذا عمر ما أرتاح له، أريد راتبه ينقطع. فأقول له، أقول له ها منو إجا؟ أقول له جاء زيد فعمر، أقول له جاء زيد ثم عمر، فعمر إذا ما يعرف بالنحو راح ينقطع راتبه وما يدري أنا حارب. ليش؟ لأنه هنا أكو مهلة، معناها أنه ما أجوا متقارنين. رابعا أو، وهو للتخيير أو الإباحة، والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجلب، والإباحة يجوز معها الجمع. فمثال التخيير أقول لك تزوج هندا أو أختها، أختها مرفوعة لو مجرورة لو مرفوعة ليش منصوب؟ شفت كلامنا في حروف العطف معناه تابع يأخذ لك حكم معطوف عليه. قلت لك تزوج هندا أو أختها أو أختها، فهنا تخيير، ولا لا يحق لك أن تتزوج هند وتخلى عينك على أختها، هنا يحرم الجمع بين الأختين. قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة 89: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا لا يجوز لك الجمع. نعم لا يجوز لك الجمع، مو من ناحية يجوز لك الجمع من باب التصدق من باب عناوين أخرى، ولكن من باب إنه تشريع هذا لا يجوز لك الجمع، وإنما أنت بالاختيار. ومثال الإباحة ادرس الفقه أو النحو. فهنا أنت بإمكانك أن تدرس النحو، وبإمكانك تدرس الفقه، وبإمكانك أن تجمع بين الفقه والنحو، أو كما يقولون كل فولا أو عسلا، كل فولا أو عسلا. أنت هنا الأمر مباح، فيك تأكل بس فول بس عسل، فيك تجمع بين الأمرين، ولكن بعد إذا جمعت بين الأمرين بعد المثل راجع عليك، يعني أنت تتحمل مسؤولية الجمع بين الفول والعسل. فهنا فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ولا تشك في أنه يجوز الجمع، لا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة، وإنما يجوز لك الجمع قطعا بينهم بالأختين لا مثلا عام. فهذه المسائل يعني أتصرف مسألة مرد ناخذ، ولكن مسألة أخت الزوجة هل يجوز مصافحتها؟ هل يجوز كذا؟ للأسف عندنا في بعض البيوت أنه يعتبر أخت الزوجة يصافحها ويتحدث معها وتحصل أمور معينة، كل هذه الأمور يعني غير صحيحة، وإنما أخت الزوجة امرأة أجنبية، أخت الزوجة امرأة أجنبية، أخت زوجة أخوي امرأة أجنبية، هذه يجب أن تراعى سواء كانت في البيوتات المشتركة أو في خارج البيوت. يعني الضحك والسلام والسلام والتغنم بالصوت، هذه المسائل كلها يجب الحذر، وإلا كثير من الأمور حصلت أخطاء ونسمع إحنا يعني وراء عندما تقع الواقعة وبعدين تصيح الناس شلون ارتكب المحرم. فمسألة المصافحة مسألة لها حدود، أخت الزوجة لها حدود، أخوي مع زوجتي إلى حدود، فكون أنا أضع هذه الحدود وأحذر بهذه الحدود وأنبه على هذه الحدود، لأنها امرأة أخت الزوجة امرأة أجنبية. نعم تحرم عليه، ولكن مو معناه أن لا تدخل وتأخذ راحتك بالكلام. قال دا خامسا أم، وهي لغلب التعيين بعد همزة الاستفهام. نحو أدرست الفقه من نحو، أدرست الفقه من نحو، هنا تطلب التعيين صراحة تجيب أنه درست الفقه أو درست النحو. سواء قول تبارك وتعالى في سورة البقرة آية 6: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أقول لك سواء جاء زيد أم عمرو، أم عمرو، عمرو هنا تابع معطوف يأخذ نفس حكم زيد، إذا عمرو معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع. ثالثا إما بشرط أن تصدق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين، نحو قوله تعالى: فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء، ونحو تزوج إما هندا وإما أختها. وقف
في مسألة أن لا يوجد خلاف. هنا عندنا رأيان. الرأي الأول يقول أن إما حرف عطف فيصح لك أن تقول جاء إما زيد إما عمر. يعني شنو معنى جاء إما زيد إما عمر؟ معنى زيد وعمر ثلاث وجوه. ما قلت لك وإما التفت. الرأي الأول يقول إما حرف عطف، هذا رأي الماتن. قال إما، إذا أقول لك جاء زيد، جاء إما زيد إما عمر، فإذا إما حرف عطف. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول إما ليس حرف عطف، وإنما دائما عندما نستقرأ اللغة العربية نجد أن إما مسبوقة بالواو، فالواو هي العاطفة. إما لا تأتي، يقول إما لا تأتي إلا مقرونة بالواو، وحينئذ يكون العطف بالواو لا بإما، فإما ليس حرف عطف. ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية 4: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فجأة. ويقول هنا صحيح فعطف، لكن العطف مو لإما، العطف للواو التي سبقت إما. إذا عندنا رأي، الرأي الأول يقول إما حرف عطف، الرأي الثاني يقول الواو التي قبل إما حرف عطف. نسأل هذا الرأي الثاني، يقول إذا جسد إما، يقول للتفصيل حرف تفصيل تعتبر إما حرف تفصيل. تابعا بل، وهي للإضراب، يعني أنك أضربت عن الأول وأثبتت الحكم للثاني، يعني تبطل ما سبق وتثبت ما لحق، تبطل ما سبق وتثبت ما لحق. قال وهي للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، نحو ما جاء محمد بل بس، يعني ثبت نبي بس، يعني بس رجع ومحمد مسكوت عنه، يعني احتمال اجر واحتمال ما اجر، ما جاء محمد بل بس. ويشترط للعطف بها شرطان، الاول ان يكون المعطوف بها مفردا لا جمله كما في المثال، والثاني ان لا يسبقها استفهام. ثامنا لا، هذه لا تاتي الا في الاثبات، ان شاء الله ياتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ثم اسم